بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بدال، يقول: ما توجيهكم لمن يقول بأنه لا ينبغي في هذه الأوقات الانشغال بالتحذير من أهل البدع لكون الأمة في ضعف شديد وتمر بأزمات متعددة كالقضية الفلسطينية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول لهذا السائل الذي يقول لا ينبغي الاشتغال بالردود في هذا الوقت نظرا لضعف الأمة حيث تكالب عليها الأعداء، نقول: ومتى أمنت الأمة تكالب الأعداء؟ متى أمنت الأمة؟ أيوم أن اجتاح التطار العالم الإسلامي، أو كانت الحروب الصليبية، أو حكم مصرنا العبيديون، بل وغير مصرنا من الحكام العبيديين الذين يزعمون الانتماء إلى فاطمة رضي الله عنها فسموا أنفسهم بالدولة الفاطمية وإنما هي الدولة الباطنية. متى أمنت الأمة من أعداء الإسلام؟ لم تأمن الأمة من أعداء الإسلام حتى في فجر هذه الدولة المباركة. وهل قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا في محرابه من دسائس المجوس؟ وهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا في بيته من دسائس هؤلاء؟ وهل قتل علي رضي الله عنه إلا بسبب تلك الدسائس؟ فمنذ فجر الإسلام والإسلام يكاد له، ناهيك عما جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء وهو في مكة، ثم العداء وهو في المدينة، حتى قضى حياته صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كانت الأمة ضعيفة فيجب علينا أن نتوقف عن الرد على أهل البدع والأهواء. هل التوقف عن الرد على أهل البدع والأهواء يزيد الأمة ضعفا أو يقوي الأمة بعض ضعف؟ إننا نعلم أن العداء يصدر من جهتين، من جهة خارجية وهي جهة أعداء الإسلام، ومن جهة من الكفار وغيرهم، ومن جهة داخلية من جهة أهل البدع والأهواء. فإذا سكتنا عن أهل البدع والأهواء تمكنوا من الداخل، فيكون بهذا قد اجتمع على أمتنا العداء الخارجي والعداء الداخلي. فلو أننا توقفنا عن الرد على أهل البدع والأهواء ازدادت الأمة ضعفا، لم تزدد قوة، ازدادت الأمة ضعفا، لأن تنقية الأمة من العدو الداخلي مما يزيد قوتها ومما يصحح مسارها، إذن لن تزداد الأمة إلا ضعفا. الأمر الثالث، من الذي فهم ذلك من علماء الإسلام؟ أهو رأي تراه يا أخي؟ دعونا من الآراء، دعونا من الأهواء، دعونا من الاختراعات، فالعلم نقطة كثرها الجاهلون. اتقوا الله عز وجل في هذه الأمة، ما صار عندكم إلا الجرح والتعديل، إن الجرح والتعديل لا يؤلم إلا أهل الأهواء والبدع. هل رأيتم الجرح والتعديل يتناول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الجرح أقصد؟ هل رأيتم الجرح يتناول فقهاء السبعة؟ هل رأيتم الجرح يتناول فقهاء الأربعة؟ هل رأيتم الجرح يتناول سادة الأمة سلفا وخلفا؟ إنما يتناول الجرح المجروحين، حتى صنف أئمة الإسلام سلو ابن حبان على ما صنف كتابه كتاب المجروحين، أكان في زمن قوة الأمة وعدم وجود أعداء للأمة أم ماذا؟ ومن الذي صنف في كتاب الضعفاء؟ أكان في زمن أيضا قوة الأمة؟ إنك لو استعرضت تاريخ هذه الأمة لوجدت الرد على أهل البدع والأهواء لا يغادرها، لا أقول يوما، بل لا يغادرها لحظة، لأن الرد على الباطل لا يمكن أن تنطفئ معالمه وأنواره أبدا. فلن نزيد من أمتنا إلا ضعفا إن سكتنا عن أهل البدع والأهواء. صدق الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ فلا يشكو من الجرح إلا مجروح، ولا يشكو من الجرح إلا من لا يرى قدرا للسنة أن تنتشر وللبدعة أن تنقمع. نعم والله، ولو كان يرى قدرا لذلك لا جعل هذا الأمر أعظم الأمور، فقد كان الرجل ينبل قدره عند الأمة بقدر ما يجاهد عن سبيله في سبيل الله، وبقدر ما يدافع عن دين الله عز وجل. إن أحمد رحمه الله تعالى، نعم كان عالما إماما، كان محدثا فقيها، لكن القدر الأعلى الذي صار به إمام أهل السنة الجماعة إنما هو الثبات على هذا الحق والرد على أهل الضلال. نعم والله ما ارتقى أئمتنا إلا بالسنة هذا المرتقى العظيم، وإلا كثير قد يحفظ العلم وكثير قد يعد مسائله، ولكن كما قال السلف ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، أي يعرف به حق من باطل، ويعرف به سنة من بدعة، ويعرف به توحيدا من شرك. فهذا الأمر أمر عظيم، وهو من الجهاد في سبيل الله الذي قال عنه بعض السلف: والراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. إذن ستبقى الأمة حارسة حدود، سواء كان من أعدائها في الداخل من أهل البدع والأهواء، أو من أعدائها من الخارج. يا إخواني، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن يعاتبهم لما وقع منهم ماذا؟ التعطيل أو التمثيل، القدر أو الجبر، الإرجاء أو الخروج، لما وقع منهم شيء بسيط جدا. انظروا إلى هذه الآية: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ولا أقول هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم، إنما صدر هذا من بعض الناس، ولعلهم من الذين أسلموا إسلاما في فتح مكة كانوا حديث عهد بالإسلام، ومع ذلك الله عز وجل عاتبهم في هذا. وانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى عاتب أيضا بعض الصحابة رضوان الله عليهم في أحد. إذن إذا كان القرآن يعاتب الصحابة على ما صدر من بعضهم في أمر من الأمور قد يكون قائما على اجتهاد أو غيره، فكيف بالأمة إذا وقعت في بدع وضلالات، وإذا وقعت في انحرافات وتجاوزات، كيف بذلك؟ فيا أيها الناس، اتقوا الله عز وجل، ودعوا الكلام والتحذير والغض من شأن الجرح والتعديل في الأمة، فإن الفاتحة التي تقرؤونها كل ركعة من ركعات الصلاة ما هي إلا جرح وتعديل. أليست الدعوة التي انتقاها الله عز وجل والتي اختارها الله سبحانه وتعالى لنا هي الجرح والتعديل؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتقوا الله في دين الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن هذا المقام أخص المقامات. ولهذا لما عد ابن القيم رحمه الله تعالى الغربة في الدين جعل هذا القسم أخص الأقسام، فإنه قد عد أنواع الغربة فقال: غربة أهل الإسلام بين الملل والأمم، ثم غربة أهل الإيمان الثانية في أهل الإسلام، ثم غربة أهل العلم الثالثة في أهل الإيمان، ثم غربة أهل السنة في أهل العلم، ثم غربة الذابين عن السنة وحياضها والرادين على بدع في أهل السنة والجماعة. ولم يذكر بعد ذلك قسمة ليدل ذلك على أن أخص الأقسام أن تعلم السنة وأن تجاهد بها. والله أعلم.